بسم الله، الحمد لله، اللهم صل على رسول الله، اللهم واغفر لشيخنا ومشايخه ووالديه والحاضرين، يا رب تقبل منا أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية، قال رحمه الله: العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان، أحدهما عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد كما تقدم، والثاني عقاب الطائفة الممتنعة كالتي لا يقدر عليها إلا بالقتال فاصل. هذا هو جهاد الكفار أعداء الله ورسوله، فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنما يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وكان الله لما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره بدعوة الخلق إلى دينه لم يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله حتى هاجر إلى المدينة، فأذن له وللمسلمين بقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأكد الإجابة وعظم أمر الجهاد في عامة السور المدنية، وذم التاركين له ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب، فقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزموا الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وهذا كثير في القرآن، وكذلك تعظيمه وتعظيم أهله في سورة الصف التي يقول فيها: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وقوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فذلك وما يتولد عنه، فذلك وما يتولد عن أعمالهم وما يباشرونه من الأعمال، والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر. ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن صلاة التطوع وصوم التطوع، كما دل عليه الكتاب والسنة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. وقال: إن في الجنة لمئة درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان وفي السنن: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. وقال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. قال الترمذي: حديث حسن. وفي مسند الإمام أحمد: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وفي الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيعه. قال: أخبرني. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفطر؟ قال: لا. قال: فذلك الذي يعدل الجهاد. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة سياحة، وسياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. وهذا باب واسع. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة سياحة، نعم، وسياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. قال: رواه أبو داود، وقال النووي والعراقي إسناده جيد، وصححه الحاكم في المستدرك.
والطبراني في الكبير والبيهقي، والطبراني في الكبير والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: الحاكم حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقال النووي إسناده جيد، وضعفه العراقي في تخيله.
ما
يصح.
وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه، وهو ظاهر عند الاعتبار، فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا، ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة، فإنه مشتمل من محبة الله تعالى، والإخلاص له، والتوكل عليه، وتسليم النفس والمال له، والصبر والزهد وذكر الله، وسائر أنواع الأعمال على ما لا يشتمل عليه عمل آخر، والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائما، إما النصر والظفر، وإما الشهادة والجنة. ثم إن الخلق لا بد لهم من محيا وممات، ففيه استعمال محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة، وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما. فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين أو الدنيا مع قلة منفعتهما، فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد، وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت، فموت الشهيد أيسر من كل ميتة، وهي أفضل الميتات. وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد، ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن منع هذا قتل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم، فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله.
وهذا مما كان صلى الله عليه وسلم يوصي بها أصحابه الخارجين للجهاد، إلا إذا شارك الزمن أو المرأة للقتال. وأما إذا لم يشارك ولم يشر ولم يساعد ما يقدر. وهذه من عدالة الإسلام. الزمن الكبير المريض، كبير ومريض. سياحة. نعم.
وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين، والأول هو الصواب.
الأول هو الصواب، عدم قتلهم وعدم التعرض لهم إلا إذا شاركوا أو قتلوا، شاركوا إما بالقتال أو بالتخطيط أو بالإشارة أو ما إلى ذلك، وإلا فيكونون غنيمة.
لأن القتال هو لمن يقاتلنا. وإذا أردنا إظهار دين الله كما قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه وقد وقف عليها الناس فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ وقال لأحدهم: الحق خالدا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عسيفة. وفيها أيضا عنه
عسيف هو المملوك، فقال ما يقاتل عسيف مملوك هو شغال يعني عامل ما يقاتل، وإنما قد يكون يرعى، قد يكون يقوم على مال سيده، إنما الذي يقتل هو المقاتل.
وفيها أيضا عنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تقتلوا شيخا فانيا ولا صغيرا ولا امرأة.
شيخا فانيا نبوزا.
وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال تعالى: والفتنة أكبر من القتل، أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه. فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه. ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت. وجاء في الحديث: إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة. ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب. إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة. ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتال المقدور عليهم منهم، بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال، مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة، فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء.
هذه الأربع الأمور تراجع الإمام: القتل أو الفداء أو المن،
كما دل عليه الكتاب والسنة. وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا، فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا يعني أو يعطوا الجزية،
إما أن يقتل أو يسترق، إما أن يقتل على من يقول بالنسب، بل إما أن يقتل الإمام أو يسترقه. وأما المن يعني المن يطلق بدون مقابل، هذا هو المن. وأما الفداء يعني بمقابل.
فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
ولعل الأمر يعني ما في نص على يعني بقاء الآية أنها محكمة لم تكن نصا.
ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم، إلا أن عامتهم لا يأخذونها من العرب. وأيما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وكان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة ثم اتفقوا، حتى قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم.
يعني ويؤدون حقا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وما يتعلق،
فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال له أبو بكر: فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كان كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. نقف على هذا. عفوا الله. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج، ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وفي رواية لمسلم عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبونه أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز قراءتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا على العمل.
هذه هي صفات الخوارج، وهم الذين يبنون آراءهم على عقولهم ويلون النصوص حتى تصب في مصالحهم، مع أنهم يقرؤون القرآن لكن يقرؤونه تمطيطا وغناء لا يجاوز تراقيهم، إنما يقيمون حروفه فقط ولا يعرفون معناه ولا يعملون به.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد.
تجدهم الآن يقيمون الجهاد في بلاد الإسلام ويتركون الكفار والمشركين، وأطلقوا على أهل الإيمان الكفر وأرادوا قتلهم، هؤلاء هم الخوارج.
بلاد الكفار بلاد هجرة.
نعم يتركونهم.
بلاد هجرة يسمونها.
ويهاجرون إليه. هم يهاجرون إليه. ويهاجرون أنهم يعني وصلوا إلى مناطق آمنة. حتى أن الإنسان منهم يقوم ويقول: وأني يعني وصلت إلى مكان آمن أقوم فيه بما أمر الله سبحانه وتعالى من العبادات. أي مكان يا ضال. هذا من الضلال. ليس من الهدي.
وفي رواية لمسلم: تكون أمتي فرقتين فتخرج من بينهما مارقة التي تلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق. فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما حصلت الفرقة بين أهل العراق والشام، وكانوا يسمون الحرورية. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كلا الطائفتين المفترقتين من أمته
للبلدة التي التجهوا إليها وهي حروراء، التي يعني
بين النبي صلى الله عليه وسلم
أبي طالب رضي الله عنه قبل مقاتلته فأرسل إليه عبد الله بن عباس ناظرا ورجع منهم كثير أداهم الله ورجع منهم كثير وأما البقية فقاتلهم علي بن أبي طالب شقيقه.
فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما حصلت الفرقة بين أهل العراق والشام وكانوا يسمون الحرورية. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كلا الطائفتين المفترقتين من أمته وأن أصحاب علي أولى بالحق، ولم يحرض إلا على قتال أولئك المارقين الذين خرجوا من الإسلام وفارقوا الجماعة واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين وأموالهم. فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين. وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة، لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر هل يجوز قتالها على قولين؟ فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات الظاهرة ويؤدوا الزكاة ويصوموا شهر رمضان ويحجوا البيت ويلتزموا ترك المحرمات من نكاح الأخوات وأكل الخبائث والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال ونحو ذلك. وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بها يقاتلون عليه. فأما إذا بدأوا المسلمين فيتأكد قتالهم كما ذكرناه في قتال الممتنعين المعتدين قطاع الطرق. وأبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع كمانعي الزكاة والخوارج منهم والخوارج ونحوهم يجب ابتداء ودفعا. فإذا كان ابتداء فهو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين.
هذا الطلب. وأما الدفع يجب على الجميع الدفع عن أراضيهم عن محارمهم عن أموالهم.
وكان الفضل لمن قام به كما قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم لإعانتهم.
يعني الناس الذين في جانبهم يساعدونهم واجب عليهم الإعانة.
كما قال الله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم سواء أكان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب. كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق ولم يأذن الله في تركه أحدا كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج. بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس، وهو قتال اضطرار، وذلك قتال اختيار للزيادة في الدين وإعلائه ولإرهاب العدو كغزوة تبوك ونحوها. فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف الممتنعة. فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مباني الإسلام الخمس وغيرها من أداء الأمانات والوفاء بالعهود في المعاملات وغير ذلك. فمن كان لا يصلي من جميع الناس رجالهم ونسائهم فإنه يؤمر بالصلاة، فإن امتنع عوقب حتى يصلي بإجماع العلماء. ثم إن أكثرهم يوجبون قتله إذا لم يصلي فيستتاب، فإن صلى وإلا قتل. وهل يقتل كافرا أو مرتدا أو فاسقا على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره، وهذا مع الإقرار بالوجوب. فأما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق، بل يجب على الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 ويضربوه عليها لعشر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال مروهم بالصلاة 7 واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها. ومن تمام ذلك تعهد مساجد المسلمين وأئمتهم وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى مرة بأصحابه على طرف المنبر. فقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وعلى إمام الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر لهم فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينهم، بل على إمام الصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملة ولا يقتصر على ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه من قدر الإجزاء إلا لعذر، وكذلك إمامهم في الحج، وكذلك أميرهم في الحرب. ألا ترى أن الوكيل والوالي ألا ترى أن الوكيل والولي في البيع والشراء عليه أن يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح له في ماله، وهو في مال نفسه يفوت نفسه ما شاء، فأمر الدين أهم، وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى. ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صلحت للطائفتين دينهم ودنياهم، وإلا اضطربت الأمور عليهم، وملاك ذلك كله حسن النية للرعاية، حسن النية للرعية، وإخلاص الدين كله لله والتوكل عليه، فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة، كما أمرنا أن نقول في صلاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين، فإن هاتين الكلمتين قد قيل أنهما يجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في بعض مغازيه فقال: يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، فجعلت الرؤوس تندر عن كواهلها. وقد ذكر ذلك في غير موضع من كتابه كقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى: وعليه توكلت وإليه أنيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح أضحيته وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح أضحيته يقول: اللهم منك ولك. وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور. عفى الله عنه.
Mm-hmm.